عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الليلة بمشيئة الله موقفنا مع صحابي جليل جديد وهو في طفولته، لم يكبر بعد، ما زال طفلا، لكن هذا الغلام كان يرعى الغنم في شعاب مكة. في شعاب مكة، مكة جبال صعبة، كان غلام صغير يرعى الغنم في هذه الشعاب لرجل من كفار قريش اسمه عقبة ابن أبي معيط، وكان يرعى له هذه الغنم. فكان يخرج من أول النهار ولا يرجع إلا في آخر النهار، يعني مشغول طول اليوم من أول النهار لغاية آخر النهار، واستمر على كده مدة طويلة. في هذه الآونة ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ برسالته، وبدأت الناس تتكلم على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن دين جديد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيكلم الناس عن عبادة إله واحد لا شريك له، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بدأت الناس تتكلم وتتناقل هذا الخبر، لكن هذا الغلام لم يسمع شيء. طب ليه؟ لماذا لم يسمع شيء؟ مع أنه من مكة، يعني من نفس المكان الرسول عليه الصلاة والسلام منه، مع ذلك لم يسمع شيء، وظل مدة لم يعرف شيء عن هذا النور الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، مدة طويلة ولا يرى النور، لا يرى النور وهو جنبه لا يرى النور. فعلا احنا احيانا النور بيكون جنبنا واحنا مش شايفينه، لان عيوننا، لا مش عيوننا، لان قلوبنا لسه ما شافتوش، قلوبنا لسه ما حسيتش بيه. النور ساعات يبقى جنبك وانت مش واخد بالك منه، او انك معرض عنه، ساعات تبقى انت معرض عنه وساعات مش واخد بالك منه، وانت تبقى كويس خالص، تبقى طيب انك انت مش واخد بالك منه، تبقى انت ما عملتش جرم يعني. لكن اللي يبقى معرض عنه، اللي يبقى شايفه وعامل مش شايفه، يبقى هو اللي بيودي نفسه في الطريق المظلم، هو اللي بيمشي نفسه في الظلام. لكن هذا الغلام يرعى الغنم، طب ما شافش ليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنه كان يرهق نفسه في العمل من أول النهار لآخر النهار، من أول ضوء الشمس لآخر ضوء الشمس في العمل، ما كانش بيحس بالدنيا ماشية ازاي، ولذلك كان بس ما كانش يسمع خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن يسمع أي أحداث تحصل في البلد، مش متابع الأحداث، وما كانش فيه طبعا لا قنوات فضائية، ولا في جرايد، ولا في موبايلات، ولا في راديوهات، ولا في اي حد ينقل اخبار، مفيش، هي الناس بتتناقل الاخبار، وعاده العرب انها بتتعشى بعد المغرب وتنام وخلص اليوم على كده، فمفيش مجال ان هو يتعلم، لانه كان يخرج من اول النهار لاخر النهار منهمك في العمل، فاتحرم من النور لفتره من الزمان. احنا ممكن يبقى كده، ممكن فعلا بعضنا لضيق ذات اليد وللمشاكل الاجتماعية الموجودة ولقلة الأعمال المتاحة، ممكن إن هو فعلا ما يلاقيش شغل، ممكن ما يلاقيش شغل، ممكن يشتغل 12 ساعة، لا 18 ساعة، ده في ناس بتشتغل 20 ساعة، ويقولوا يعمل إيه يعني، يسرق؟ ما بنقولش يسرق، لكن بنقول إن هو يفكر شوية في الآخرة، لازم يشتغل، لازم يبذل مجهود، لازم يبحث عن الحلال، لكن لازم يبحث أيضا عن نجاة قلبه، عن نجاة بدنه يوم القيامة، مش عن نجاة بدني النهاردة. بشتغل أيوة عشان أكل وألبس وأعمل وخلي وسوي ورب عيالي، ممتاز ولازم وضروري وما ينفعش إن احنا نتخلى، لكن في نفس الوقت لازم يكون في جزء أتعلم فيه ديني، لازم أعرف ربنا بيقول إيه، ايه الاوامر، ايه النواهي، انا مسلم يا اخوانا، لازم ابقى فاهم يعني ايه اسلام، يعني ايه دين؟ يعني ايه قرآن؟ يعني ايه سنة؟ والله انا بقيت مستغرب جدا لما فترة من الفترات كده هو جابوا برنامج عن ان في ناس في الصعيد ما يعرفوش النبي عليه الصلاة والسلام اسمه ايه. ليه؟ احنا في العصر اللي احنا فيه للتكنولوجيا والتقدم وصل لكل حتة، ما فيش واحد من اللي بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا يتبنى ويتعهد تعليم الناس ديت ابسط حاجة، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي اسمه ايه، النبي اسمه ايه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه، ايه المطلوب مننا، ربنا عايز مننا ايه، الصلاة ازاي بابسط الوسائل، ازاي بابسط الوسائل، يعني لا بدراسة ولا بكتب ولا اي حاجة. لازم نعلم الخلق، لازم نوصل النور لكل مكان. المهم عشان ما نبعدوش كتير بعيد عن موضوعنا، ان هذا الغلام حجب عن نفسه النور لفترة، ودوت لانه كان بيشتغل زي ما قلنا من اول النهار لاخر النهار ما كانش بيفكر انه يبحث لحاجة تانية تغذي روحه تغذي قلبه تسمو بذاته الى عالم افضل من العالم اللي هو موجود فيه. ما كانش بيفكر لانه هو تولد كده وعاش كده فما بيفكرش اصلا، موضوع كده ماشي كويس. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد الخير بعباده يسر لهم أسبابه، ودي فضل من ربنا ومنة من ربنا، وزي ما بيقولوا فرصة. ينفع حد تجيله فرصة وضيعها؟ ما ينفعش. العاقل إذا وجد الفرصة ينتهزها، زي ما بيقولوا الناس إن الفرصة بيجيلك مرة ولما تيجي المرة دي لازم تنتهزها، ما ينفعش إن أنت تسيبها، فنسابق لأخذ هذه الفرص. فالله عز وجل أراد الخير بهذا الغلام الصغير. كان في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ضاق ذرعا بقريش، وما تفعله معه من تضييق وإذاء واضطهاد وملاحقة وتعذيب لأصحاب المؤمنين، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضاق بعم ذرعا، النبي عليه الصلاة والسلام خلاص متضايق، يعني أراد أن يخرج من مكة قليلا. لماذا؟ هل يخرج للفسحة والنزهة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد أن مكة ضيقت عليه جوه مكة جوه ديارها خرج إلى شعابها يبحث عن بيئة أخرى صالحة للدعوة صالحة لتبليغ الرسالة. يعني أخوانا لو المكان ده مش عارف أدي فيه الرسالة أقول خلاص أنا عملت اللي عليا زي ما بيقولوا مبارك يا جامع ليت الجامع مقفول، ولا لازم أبحث عن وسيلة أخرى أبلغ بها رسالتي؟ لازم أبحث عن وسيلة أخرى أبلغ بها رسالة، لازم أبحث عن وسيلة أخرى أبلغ بها رسالة. طيب وبعدين لو ما لقيتش أبحث، لو ما أبتكر لابد أن أبحث عن وسيلة. فلما ضاق المكان وضيق عليه أراد أن يخرج، فخرج إلى شعاب مكة وكان معه الصديق رضي الله عنه، صاحبه الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فخرج معه إلى شعاب مكة. فكده الرسول عليه الصلاة والسلام والصديق يمشيان معا في شعاب مكة، ودي جبال، وسط هذه الجبال يسير الصديق ويسير النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصلوا إلى المكان الذي يجلس فيه هذا الغلام. فكان هذا الغلام اسمه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الغلام كما ذكرنا كان يرعى الغنم، فهم شافوه فأقبلوا عليه، وطبعا كعادة الراعي الغنم أكيد لازم يكون معاه شوية مية، يكون معاه شوية أكل، حاجة على قده كده، هو حاجة بسيطة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم والصديق هذا الغلام ذهبوا إليه، فقال طبعا هو إيه الغلام ما يعرفهمش فعلا، ما يعرفش شكل أبو بكر الصديق ولا يعرف شكل الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي واحد منهم قال له يا غلام احلب لنا شاة من هذه الشياة. بس قبل ما يطلب الطلب ده الغلام عايز يوصف لنا هم كان شكلهم ايه، هم كانوا جايين عليه عاملين ازاي. فالغلام بيوصف الحدث يقول: فرأيت، وكان جالس مع غنماته، قال: فرأيت شيخين كبيرين عليهما الوقار والجهد. يعني أقبل عليه شيخين كبيرين عليهما الوقار والجهد. فقال أحدهما: يا غلام، احلب لنا شاة من هذه الشياه ما نبل به عرقنا ونطفئ به ظمأنا. طبعا واضح ان هم الاول سالوا على مياه، ما مش مياه، فقالوا: طب خلاص احلب لنا شاة من هذه الشياه ما نبل به عرقنا ونطفئ به ظمأنا. هيحلب لهم شاي يشربوا اللبن بتاعها، فخلاص يبقى عمل مع مكان المي. نقف هنا شوية. الغلام بيوصف الاثنين اللي دخلوا عليه، فبيقول: فرأيت شيخين كبيرين عليهما الوقار والجهد. طب ليه الرسول عليه الصلاة والسلام ما راحش لوحده؟ الاثنين ليه؟ لأن في مسيرك إلى الله تبارك وتعالى وفي دعوتك لدين الله تبارك وتعالى لابد أن تكون مع إخوانك، مع من يعينك، لابد من العمل الجماعي مش عمل فردي. أنا لوحدي ما أقدرش أعمل حاجة، ده احنا حتى في حياتنا لو أنت عايز تاكل خبز عيش، عايز تاكل خبز، لو حضرتك أنت اللي هتزرع وأنت اللي هتطحن وانت اللي هتعجن وانت اللي هتخبز علشان تاكل، يبقى ان شاء الله يكون فات عليك 4-5 شهور تكون مت. اذن انا محتاج اللي يجيب لي بذرة، ومحتاج اللي يصلح الارض ويهيئها للزراعة، ومحتاج اللي يزرع، محتاج اللي يروي، محتاج اللي يرعى، محتاج اللي يصبر، محتاج اللي يحصد، محتاج اللي يطحن، محتاج اللي يودي للمطاحن، مش كده، محتاج اللي يخبز، محتاج اللي يبيع عشان انا اروح اشتري رغيف. تخيل لو كل السلسله ديت ما اشتغلتش، هل انا ممكن ابدا السلسله من الاول؟ مش ممكن. هو ده عمل جماعي، علي دور وده علي دور وده علي دور وده علي دور، في الاخر ياتيك الخبز. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرك وحده، ومش هو لوحده اللي كانت دي اراؤه ودي سياساته، بل الأنبياء من قبل كانوا يفعلون ذلك. يعني موسى عليه السلام يقول لما ربنا عز وجل أمره أن يذهب إلى فرعون لوعظه وإرشاده والعمل على هدايته، قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. سيدنا موسى بيطلب إيه؟ بيطلب وزير، يعني معين، واحد يساعده. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. انظر، أشدد به أزري، أتقوى به. يبقى احنا مع بعضنا، احنا الاثنين نتقوى، أنا أقويك وانت تقويني، لو أنا كسلت انت تيقظني وتصحيني وتاخد بإيدي، لو انت تعبت أنا أسندك وامشي معاك لغاية ما توقف على رجليك. إذا لابد الاثنين مع بعضهم. قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. يعني هيكون متعاون معاه على العمل لخدمة الدين، على العمل للذهاب إلى فرعون ودعوته إلى دين الله تبارك وتعالى. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. لما يكونوا مع بعضنا التسبيح راح يبقى أكتر، الشكر هيكون أكتر، الذكر هيكون أكتر، عشان إحنا بنساعد بعضنا على طاعة ربنا تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني المشى لوحدها. تخيل كده إن إحنا عندنا قطيع من الأغنام وفي شاة هزيلة ضعيفة مشى في النص، وفي شاه سمينة ماشية ورا، ثابت القطيع كله يمشي ومستعظمة نفسها بقى ومستطخنة نفسها وماشية ورا، مين هيقدر يجي جنبي؟ تخيل لو ان الذئب اراد ان يهجم على هذا القطيع هل يدخل هذه الشاه الضعيفة وسط القطيع ويأكلها ام يأكل هذه التي تسير وحدها؟ اكيد هيأكل اللي بتحد لوحدها، اكيد راح يأكل الماشية لوحدها حتى وان كانت سمينة او عظيمة او قوية. لماذا؟ انما يأكل الذئب من الغنم القاصية البعيدة منفردة ماشية لوحدها. ولذلك كان لابد ان احنا في طريقنا لازم يكون في تعاون. لو احنا ننتبه لأول حاجة عملها الرسول عليه الصلاة والسلام أو من أوائل الحاجات اللي عملها الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار عشان يبقوا اتنين ما يبقوش واحد، ده يعلم ده وده يعلم ده، ده يعلم ده وده يعلم ده، ده يعلم ده وده يعيش ده، المهم نتعاون عشان المسيرة تستمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام مشى مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لم يمشي وحده، لم يعرض نفسه لهجمات الذئاب، ولكنه يمشي مع الصديق رضي الله عنه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول لأصحابه كدر الجماعة خير من صف الفرد. يعني أنا لو عشت مع مجموعة من إخواني من أصدقائي وفي كدر، يعني في شوية مناغصات، ده أفضل من صف الفرد، استحملوا، أفضل من صف الفرد، بدل ما تقعد مع نفسك ومستريح ومسترخي. نعم انت لما تقعد لوحدك ممكن تكون مسرح اكتر شوية، لكن النفقات عالية والتكاليف باهظة. يعني لو حضرتك مثلا ساكن في شقة او في اوضة، سكنت في اوضة، الاوضة دي او مثلا شقة، والشقة ديت ب500 جنيه وفيها مكيف محترم وفيها مية سخنة وبردة وفيها شبابيك وفيها حاجات كويسة جدا، لكن 500 جنيه كتير عليك. فجبت واحد يسكن معاك، اللي سكن معاك دوت هيدفع 250 جنيه، يعني هيريحك في الإيجار. لكن جينا بالليل أو جينا بالنهار التكييف عالي، لا وطيه، المروحة لا طفيها، الراديو لا وطيه، التلفزيون لا مش عايز القناة دي، بدأت المزعجات. انت الأول كنت لوحدك وصاحب قرار بس كنت بتدفع عالي، لكن لما دخلت واحد معاك بقيت فيه شوية مناقصات، لكن بتدفع أقل، التكاليف قلت، وهكذا لو بقينا ثلاثة، طب لو بقينا أربعة، لو بقينا خمسة. أيوة لازم نصطلح مع بعضنا عشان نعيش بأقل تكلفة، بأقل تكلفة، ونحن نتوافق مع بعضنا ونمشي مع بعضنا. فكذلك الأمر لو أنت عشت لوحدك ممكن تشعر بصف، لكن قدر الجماعة ده أفضل من صف الفرد. ممكن اخ من اخوانك يزعلك وينرفزك ويضايقك شويه ومش عارف ايه، ده افضل من انك انت تسيب اخوانك وتقعد لوحدك بعيد من غير ما تتعامل مع اخوه، او من غير ما تتعامل مع ملتزمين، او من غير ما تتعامل مع ناس اصحاب دين. هتبص لها شويه شويه الشيطان دخلك، بدا يستزلك خطوه في خطوه في خطوه في خطوه لغايه ما تقع وتسقط. وناس كتير كانوا كويسين لكن لبعدهم عن طريق اصحاب الخير والصحبه الصالحه بداوا يتفلتوا شويه 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 لغايه ما تركوا التدين تماما، بل وتركوا الالتزام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خد أبو بكر الصديق معه، يمشي مع بعضنا حتى يتعاون، حتى يكون الشراكة في هذه الدعوة قائمة. فقال فرأيت شيخين. ولما نسمع كلمة شيخين، شيخين ديت أول حاجة بتبين إن هما كانوا اتنين ما كانوش واحد، ففيها عمل جماعي ونتعاون فيه على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبين حاجة تانية مهمة جدا، إن دول شيخين، يعني مش شباب حتى، مش الشاب بس هو اللي بيخدم في الدين وهو اللي بيتحرك وهو اللي بيدعو، لا بالعكس، الدعوة والعمل لدين الله وخدمة الدين ونفع المسلمين، خدمة المجتمع، ليس فيه معاشات، فيش حاجة اسمها أنا طلعت على المشبه خلاص أنا كبرت أنا تعبت، لا، شيخين لازم نشتغل، حتى لو بذلت، حتى لو وصلت لسن كبيرة لابد أن تعمل في خدمة هذا الدين. قال شيخين كبيرين، يعني هما مع أنه شيخين مفهوم أن الشيخين يبقوا كبيرين، لكن برضو تأكيد أن الشيخين دول ما هماش صغيرين، لا دول كبار، واضح عليهم أن هما شيوخ وأن هما كبار. شيخين كبيرين عليهما الاثنين الوقار والجهد. الوقار هو ده السمت الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم وأهل الفضل وأهل العمل لدين الله، وقار. مش بقول إن هو يبقى مكشر، في ناس عندنا في مجتمعنا ما بتحبش تبتسم. ما بصوا خد بالكم، في ناس بتضحك ملء فيها، وفي ناس مش عايزة تبتسم. انا بقول لا، خلينا في النص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم، كان يضحك، وكان اعظم احواله ان هو يتبسم صلى الله عليه وسلم، بل وكان يبين ان في ذلك اجر وثواب. قال وتبسمك في وجه اخيك صدقة. مجرد انك تبص له كده اول ما تقابله وانت بتسلم عليه تتبسم، تضحك بس بسمة صغيرة كده، بسمة صغيرة صدقة، خدت اجر عليها، خدت ثواب عليها. كلفتك ايه؟ كلفتك ايه؟ تحريك عضلة الوجه ديت علشان بسمة لا تكلفك شيء، تكلفتها صفر، تكلفتها صفر. لكن تقطيب الجبين تعمل 111 فراغ في وشك، ده يكلفك كتير قوي، اجهاد عضلي هائل. البسمة سهلة ولها اجرها وثوابها. طريق يكون في اداب في الطريق، ما نبقاش احنا بنعمل حاجات لا ينبغي ان تصدر من العقلاء ولا الحكماء. فالعامل لدين الله عز وجل والذي يخدم مجتمعه والذي يخدم امته لابد يكون في عنده الوقار وعنده هيبة، وكذلك يكون في تواضع لله تبارك وتعالى وسط هؤلاء الناس. عليهم الوقار والجهد، متعبين ولا مستريحين؟ دول مش قاعدين تحت المكيفات، دول بيدعون في الصحراء. لا مش في الصحراء، ده في الجبال، يمكن الصحراء شوية لكن دي جبال، جبال مكة، حرارة مرتفعة، جبال مدببة، جبال وعرة، جبال صعبة، ومع ذلك يمشي في وسط هذه الجبال بحثا عن واحد يدعو إلى الله تبارك وتعالى. لما منعته قريش وحالت دونه ودون الناس، فذهب إلى شعب مكة يبحث عن واحد يدعو إلى الله تبارك وتعالى. مش لازم الداعي إلى الله عز وجل يكون قدامه آلاف مؤلفة عشان يدعوها وينصحها ويعظها، ممكن واحد. مش لازم المصلحين في المجتمع يكون قدامهم جماهير غفيرة عشان يقوموا بالنصيحة، ممكن أنصح واحد فيش مشكلة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. هداية واحد بس ممكن يكون فيها خير كتير جدا، ممكن تكون سبب في صلاح أمة. ما ننساش أخوانا أن هذا الراهب اللي في قصة أصحاب الأخدود كان بيعلم غلام واحد، الغلام ده هو اللي ربنا سبحانه وتعالى غير به وجه الأرض وقتها. الغلام ده ربنا عز وجل خلى الناس تؤمن على يديه. إذن ما نحقرش الجهود، لا نحقر الجهود. فقال فرأيت شيخين كبيرين عليهما الوقار والجهد، المشقة. أنت بذلت إيه لخدمة الدين؟ أنت عملت إيه؟ أنت ضحيت بإيه؟ إيه جهدك اللي أنت عملته؟ عليهما الوقار والجهد. اسأل نفسك أنا خدمت ديني بإيه؟ ماذا قدمت لدين الله؟ ماذا قدمت لدين الله؟ في الأثر أن الحسن البصري رضي الله عنه أن الإسلام يؤتى به يوم القيامة، يؤتى بالإسلام في سورة مشخص في يؤتى به يوم القيامة، فينظر في وجوه الناس، يتصفح في هذه الوجود وينظر إليها، ينظر في وجوه الناس فيقول يا رب هذا نصراني، يا رب هذا خذلاني، يا رب هذا نصراني، يا رب هذا خذلاني، ويذكر الناس يا رب ده نصرني ده خذلني، ده نصرني ده خذلني، حتى يأتي إلى عمر فيقول يا رب قد كنت غريبا حتى أسلم هذا. كان غريب لغاية ما أسلم مين؟ عمر رضي الله عنه. قال قد كنت غريبا حتى أسلم هذا. أنا عايز أقف عند نقطة، إنه بيقول يا رب هذا نصرني، يا رب هذا خذلني. طب يا ترى أنت نصرت الدين ولا خذلته؟ أنت عملت إيه؟ هل أنت كنت ممن ينصرون هذا الدين أم يخذلون هذا الدين؟ يا ترى أنا وإنت هتقال لنا أيوم القيامة لما ينظر إلينا الإسلام، هل يشهد علينا ويقول يا رب هذا نصرني أم يقول يا رب هذا خذلني؟ لازم تحدد موقفك، الموقف صعب. عليهما الوقار والجهد. دخلوا عليه فقال أحدهما يا غلام احلب لنا شاة من هذه الشياه ما نبل به عرقنا ونطفئ به ظمأنا. عطشانين جدا جدا وحرانين جدا، قالوا شوية لبن احلب لنا شاة. طبعا هم كانوا متخيلين ان هذه الاغنام ملك لهذا الولد، يعني مش هو ممكن يكون ملك لابوه ملك لعيلته، بس الحاجات دي تحت ملكيته وتحت تصرفه، ان هو قادر على التصرف فيها. وعلى هذا سألوه اللبن، وإلا لو هم عارفينها مش حاجته كان هيطلبوا منه. يعني انا عارف ان الحاجه اللي انت بتبيعها دي مش بتاعتك، اقول لك هاتها واخد منك من غير ما ادفع؟ مش ممكن، لابد ان ادفع الثمن. فهو ما كانوش يعرفهم ان الغنم دي مش بتاعته، ممكن تكون بتاعت والده، بتاعت اسرته، بتاعت قبيلته، فطلبوا منه اللبن على هذا الاساس. فقال يا غلام احلب لنا شاة من هذه الشياة ما نبل به عرقنا ونطفي به ظمأنا. طبعا متوقع ان الغلام في مثل هذه البيئة، البيئة الصحراوية ديت، بيئة العرب اهل كرم، العرب دول اهل كرم. لما تيجي تنزل مثلا حتى في بلادنا الى مكان الصحراوية، القبائل العربية اللي موجودة هناك، تجد مع انه ممكن يكون فقير، ما عندوش اكل كافي، ما عندوش مية كتير، لكن تجد الكرم شيء عجيب، يأتي بكل ما عنده يحطه قدامك، يجيب لك اي حاجة يحطها قدامك، هو ده اللي عنده، وده فعلا رجل كريم جدا. فكان معروف ان دول كرم. فالولد لابد ان هو كان يقول لهم ايه، على طول كان يجيب شاي ويحلبها، الشيء الطبيعي والتصرف الطبيعي انه يجيب شاي ويحلبها. لكن الغلام رد عجيب جدا وغير متوقع، فقال لا افعل، لا افعل. هم بيقولوا يا غلام احلب لنا شاة من هذه الشياة ما نبل به عرقنا ونطفي به ظمأنا. قال لا افعل، فالغنم ليست لي وانا عليها مؤتمن. هنا في نقطتين مهمين جدا او ثلاثة لازم نقف عندهم. هذا الغلام قال لا افعل لان الغنم دي مش بتاعته، بس في الاول قال لا افعل، وبعد كده وبسرعة قال ف بسرعة، مش بقى ايه ثم على التراخي، لا ف بسرعة يبين السبب، ف إسرارية. قال فالغنم ليست لي وانا عليها مؤتمن، لان دي مش عادة العرب انك تطلب منه حاجة يقولك لا، انك تطلب يديك اه، لكن تطلب ويمنع لا. قال عشان كده بيبين السبب، انا مش هقدر لا افعل، فالغنم ليست لي وانا عليها مؤتمن. فالغنم ليست لي، لا نقف الاول عند لا افعل. احيان كتيرة جدا تبص تلاقي صاحبك يجي يقولك تعالى نمشي على البحر شوية، نبص على الرايحة والجاية، ونعكس لنا بنتين، ومش عارف نعمل ايه، ونسمع لنا اغنيتين، تقدر تقوله لا؟ واحد صاحبك اللي هو وده مش صاحب كويس، يجي يعزم عليك بسجارة ويقولك اشرب بس اشرب، ولا مخدرات ولا عذو بالله، يقولك يا عم يا ما حد شايف حاجة اشرب بس اشرب، تشرب ولا تقوله لا؟ كتير مننا ضعيف ما بيقدرش يقول لا للأخطاء، للي بيدعوك للذنوب والمعاصي، تقدرش تقوله لا. طب ليه؟ هل أنت أضعف من هذا الغلام؟ قال لا أفعل. نفسي تقول لا أفعل، لما واحد يقول لك تعال نعاكس تقوله لا أفعل، واحد يقول لك تعال ندخل على مواقع إباحية تقوله لا أفعل، واحد يقول لك تعال نسرق لا أفعل، تعال نكذب لا أفعل، تعال لا أفعل لا أفعل لا أفعل. هل نستطيع فعلا ان احنا نبقى اصحاب قرار قوي زي ده نقول لا افعل؟ هل احنا فعلا بنربي اولادنا انه لو واحد طلب منه حاجة غلط يقوله لا افعل؟ ليه احيانا بتحصل مشاكل واولادنا بيقعوا في اخطاء؟ لان فلان قال له وكان واثق في كلامه فوقع في الخطأ. لكن انا وعودت ابني انه لما تعرض عليه الاشياء الخطأ، الاشياء الحرام، الاشياء اللي ما يعرفهاش يقول لا افعل، يبقى إن شاء الله لن نقع في أخطاء ولا أخطار. فقال الغلام بكل حزم وبكل قرار صائب وبكل قرار جريء وبكل قرار مؤدب مبرر، قال لا أفعل، فالغنم ليست لي وأنا عليها مؤتمن. مش غنمي، ليست لي. لم ينسب الغنم لنفسه. في ناس على فكرة بتنسب الغنم لنفسها، في واحد يعني يبقى فقير ومسكين وغلبان وينسب لنفسه انه ساكن ما عرفش فين وعنده ايه وعربية وكذا وكذا وكذا. في واحد بيبقى ما عندوش علم وينسب لنفسه العلم، ما عندوش فقه وينسب لنفسه الفقه، ما عندوش وسيلة للدعوة وينسب لنفسه. هذا يلبس ثوب ثور، هذا يلبس ثوب ثور، لا يجوز له ان يفعل ذلك. هذا يعني يدعي ما ليس له، هذا يدعي ما ليس له وما لا يملكه. فقال الغلام بكل أدب وبكل جرأة، قال لا أفعل. فالغنم ليست لي. مش عيب يا أخوانا لما أقول ما أعرفش، لما أقول ما درستش الباب ده، لما أقول ما سمعتش الحكم ده، لما أقول ما سمعتش الفتوى ديت، لما أقول ما قريتش الجزء ده، مش عيب. لكن العيب إننا إننا أكذب، وإننا أدعي إن أنا عارف وإن أنا عالم، وبعد كده هوت الأصول إن أنا لو مش عارف أتعلم. إيه السبل اللي تخليني بعد كده أبقى عارف؟ العلم. لازم أتعلم كل ما أجهله، لابد أن أتعلمه. ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فقال لا أفعل، فالغنم ليست لي وأنا عليها مؤتمن. غلام صغير مؤتمن. أنت لما تشوف كلامه لازم تقول إن ده مش غلام صغير، ده راجل مع إنه عنده 11 سنة. لكن مين مننا يقدر ياخد موقفه بكل الحزم والأدب والقوة والجرأة والتوازن والوضوح؟ من يستطيع أن يكون كذلك؟ إذن هذا رجل في شكل طفل صغير قال لا أفعل، فالغنم ليست لي وأنا عليها مؤتمن. يعني صاحب الغنم ائتمنوا على الغنم دي؟ نعم، لأنه يدرك أنه رجل. وإحنا يا أخوانا عندنا أبنائنا فيهم رجالة كتير قوي، فيهم رجالة كتير قوي، لكن إحنا اللي بنطول عمر طفولتهم، إحنا اللي بنخلي أولادنا أطفال. يبقى ابنك كبر وتخرج من الجامعة وانت لسه بتعامله معاملة طفل، مش عايزه يكبر، مش متخيل انه ممكن ينجح، مش متخيل انه ممكن ينتج. انت ممكن ابنك يبقى كبير في ثانوية عامة ولا حاجة وتدي له 10 جنيه تقول له اشتري كذا من السوق، قول له بس خلي بالك. انت بتقول له بس خلي بالك، اوعى البياع يضحك عليك. يعني راجل النهاردة عنده 18 سنة ولا 19 سنة ولا 17 سنة ولسه متوقع ان البياع يضحك عليه؟ ليه؟ العيب فين؟ العيب في التربية اللي خلت واحد عنده 17 سنة 18 سنة 19 سنة تبقى انت خايف لحسن البياع يضحك عليه. يبقى خايف عشان البياع ما يدوش الحق. طب ليه انا ما ربيتهوش على الجرأة؟ ليه ما ربيتهوش على المعرفة؟ ليه ما ربيتهوش على انه يختلط بالمجتمع ويعرف الحق من الباطل ويتربى على انه يقول للباطل لأ، يقول للباطل لأ؟ لكن احنا للأسف بنحط اولادنا احيانا في صومعات، في غرف مغلقة احيانا، ونعزلهم عن المجتمع، وبعد كده لما يخرجوا للمجتمع يصطدموا باخلاقه وسلوكه ومعاملاته وادابه واحيانا اعتقاداته، يصطدموا بالمجتمع. العيب عيب تربية. احنا لازم نرجع لاسلوبنا في التربية ونربي ابنائنا على انهم رجال. كان اسامة بن زيد صغير السن 17 سنة وكان يقود الجيش، يقود الجيش زيد بن ثابت رضي الله عنه، ده كان عنده 8 سنين ومع ذلك كان يحمل سيف صغير ويأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يدخل في الجيش ليقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. زيد دوت مر عليه سنوات يسيرة والنبي عليه الصلاة والسلام يأمره بتعلم لغة اليهود، ثم يأمره فيتعلمها في 15 يوم، ثم يأمره بتعلم السريانية فيتعلمها في 17 يوم، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لكتابة الوحي. بيفجر الطاقات، بيخرج الكفاءات في عمر يسيرة وصغيرة. احنا ابنائنا كده؟ ابنائنا الصغار رجال ام اطفال؟ ام اطفال؟ نحن الذين جعلنا من ابنائنا اطفالا، وكان بامكاننا نحن ان نجعل منهم رجالا، فلماذا لم نجعل الرجال؟ فهذا الغلام الصغير قال لا أفعل، فالغنم ليست لي وأنا عليها مؤتمن. ولما نقف مع مؤتمن، مؤتمن على غنم، مؤتمن على غنم، أمانة، يعني الأمانة لها قدر في قلوب الناس لهذه الدرجة؟ نعم، الأمانة من صفات المؤمنين، أنه إذا تمن على أمانة ردها. ومن صفات المنافقين أنه إذا تمن خان، إذا تمن خان هذا منافق. أما المؤمن فإذا كانت عنده أمانة أدوا الأمانات إلى أهلها، أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، وفاء بالعهد، وفاء بالعقد، أداء الأمانة لأهلها، لأننا مؤمنون بالله تبارك وتعالى. الغريب إن ده مؤتمن على غنم، وإنت وأنا مؤتمنين على إيه؟ مؤتمنين على إيه؟ خلينا على أبسط حاجة، مؤتمن على نفسك، بلاش اي حاجه تانية دلوقتي، دلوقتي مؤتمن على نفسك، هل انقذتها من النار؟ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. هل احنا انقذنا نفسنا من النار؟ هل احنا قمنا بالواجب تجاه نفسنا؟ هل احنا قمنا بما ينبغي لنا ان نقوم تجاه نجاة نفسينا وانقاذ نفسينا من النار؟ قمنا بكده ولا ما عملناش كده؟ لابد ان نوفي هذه الامانة. اول حاجة امانتك مع نفسك، هل انت فعلا امين على نفسك؟ هل انت حارس، هل انت حارس على اعضائك؟ حرست بصرك، حرست بصرك، حرست لسانك، حرست سمعك، حرست فرجك، حرست ايدك، حرست رجلك، ولا سايبها اللي تبص تبص على ما حرم الله، تسمع غيبة ونميمة، تتكلم بسب وقذف، تفعل عادات سيئة وفواحش ومنكرات بفرجك، تسرق وتضرب وتبطش بإيدك، تمشي فيما أغضب الله وحرم الله برجلك؟ انت كده كنت أمين على نفسك؟ انت كده بتضيع نفسك، انت كده بتضيع نفسك، لأن يوم القيامة هذه الأعضاء كلها هتشهد عليك، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. حتى الجلد، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. انتبه، هل أنت فعلا أديت الأمانة مع نفسك ولا خنت نفسك؟ خنتها، لابد أن نعود إلى الله تبارك وتعالى ونؤدي هذه الأمانة. أول حاجة أمانتك مع نفسك، أمانتك الشخصية، هل فعلا حققت الإيمان؟ هل أنت فعلا بتحافظ على الصلاة؟ أول حاجة تسأل عليها يوم القيامة الصلاة، أول ما تدخل في القبر أول حاجة تسأل عليها، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، هتقول إيه؟ ليه بتضيعها؟ ليه بتفرط؟ وتيجي في الآخر تقول أمين، أمين على إيه؟ ده أنت ضعت كل حاجة. إذن لابد أول حاجة من الأمانة الشخصية، وبعد كده ولادك، زوجتك، أطفالك، كل اللي تحت إيديك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، الأم راعية، الأب راعي، كل واحد راعي بيرعى من تحته ويحفظهم. هل أديت الأمانة دي فعلا في أسرتك؟ هل أديت أمانة مجتمعك أنك تحافظ عليه؟ ولا أنت كنت سبب في هدم المجتمع؟ أحيانا تجد بعض أصحاب القنوات يبثون إلى الناس سموم، سموم، يعني اللي بيجيبوا الأفلام المخلة، هل هؤلاء ينفعون الأمة؟ الذين ينشرون الفواحش في المجتمع، هل هؤلاء ينفعون الأمة؟ الذين يشككون الناس في دينهم، هل هؤلاء ينفعون الأمة؟ تبص ليه جايب موضوع ومشكلة قديمة من أي حتة ويلقيها في برنامج تلفزيوني والناس كلها تشوفه، واللي يتكلم بقى إزاي يضاجع زوجته بعد ما تموت ومش عارف إزاي، إيه ده؟ إيه ده؟ ما هذا؟ إنها تضيع للأمانة، إنهم يحاولون أن يذهبوا هذه الأمة عن اتجاهها وأن يذهبوا هذه الأمة عن هويتها الأصلية. كل من يعمل على هدم الأمة هذا ليس أمين في هذه الأمة، لم يؤدي أمانة هذه الأمة، لم يؤدي أمانة هذا المجتمع. لابد أن تنصح لهذه الأمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أنت عملت كده؟ أنت عملت كده؟ اتبعوا المرسلين، أنت عملت كده؟ في أي موقع، سواء كنت إعلامي، سواء كنت تاجر، سواء كنت بائع، سواء كنت موظف، سواء كنت وزير، سواء كنت رئيس، سواء كنت أب في بيت، هل أنت نذير لقومك؟ هل أنت بتنصحهم؟ هل أنت بترشدهم؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة، أقصى المدينة، جاء من بعيد، جاي جاري، ليه؟ يسعى ليه؟ إنقاذا لمين؟ يا إخوانا دي النملة، النملة لما شافت جيوش سليمان جاي عليها حست بالأمانة وحست بالمسؤولية تجاه مجتمعها، فقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تشعر بالمسؤولية، نملة، خد بالك، وقالت نملة، ليست رئيسة النمل ولا زعيمة النمل، دي نملة نكرة، يعني ليست لها دور لامع براق في المجتمع، لكنها نملة نكرة، ومع ذلك النمل يسمع كلامها، هي تتحمل المسؤولية، هي بتنصح للأمة، أمة النمل تنصحهم. إحنا بننصح ولا بنهدم؟ احنا بنبني ولا بنهدم؟ لابد ان نتقي الله تبارك وتعالى. وكل واحد صاحب مسؤولية، كل واحد قاعد على ثغر من الثغور، لابد ان يكون امينا. التعليم ومن يرؤسونه امانة، التعليم امانة. بنعلم اولادنا ايه؟ بنعلم اولادنا ايه؟ مناهج التعليمية امانة، بنحط لأولادنا في مناهجهم ايه؟ هل مناهجنا التعليمية تخرج عابد؟ لا. تخرج عالم؟ لا. تخرج اي واحد صالح؟ لا. وما بتخرج ايه؟ بتخرج ضايع، بتخرج واحد لا يفهم شيء عن اي شيء. المناهج التعليمية لا تبني، ينبغي ان نطورها، ينبغي ان نعدلها، ينبغي ان نبني بهذه المناهج العلماء، مش علماء الدين فقط. انا عايز يكون في امتي عالم الذرة، عايز يكون في امتي عالم الفضاء، عايز يكون في امتي عالم الفيزياء، عالم الكيمياء، عالم في النحو، عالم في التاريخ، عالم في الجغرافيا، عالم في اللغات، عالم في كل حاجة. ذو قرنين كان رجل العمران، ما كانش رجل المحراب فقط.